والشورى للدين منام.
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحل الأفكار، والمسلم للمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. حياة الأمر حلقة اليوم هي حلقة مميزة لأننا نتحدث فيها عن مركز من أهم المراكز في مصر التي تحافظ على ثروات الشعب من أراضي وتخطيط لهذه الأراضي وتقييم لهذه الأراضي وتوظيف الأراضي ديت. هذه أراضي المدن الصناعية وهذه أراضي المدن السكنية وهذه أراضي للتنمية السياحية وهذه أراضي استصلاح وتنمية الزراعية. طبعا نتحدث عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. سعدنا أن يكون معنا رئيس المركز سيادة اللواء مهندس عمر شافي. أهلا بك سيادة اللواء.
أهلا بحضرتك
عايش فن. أنا عارف حضرتك بتفضل لقب مهندس كثيرا، أن لقب مهندس يعني مع المجتمع المدني له واقعية أكثر يعني. فسيادة المهندس سعدنا أن أنت تكون معنا النهاردة.
والسبب آخر أن رتبة اللواء أنا أن أي حد يغلط فيها، فأنا عمر الشرافي دلوقتي المهندس عمر الشرافي، لو حد غلط فيها أهلا وسهلا، إنما رتبة اللواء لا توصف أي شيء.
مش عايز اكون
انا سبب في
الاساءه لهي. مهندس عمر، عايزين حضرتك تحدثنا عن اهميه المركز ودوره في الفتره السابقه، اهم القضايا التي اعلن، اهم المواقف التي، لان اعلم ان المركز كان على خلافات كثيره مع وزراء النظام السابق، وكان يقف كثيرا في وجه بعض الذين يدعون الاستثمار، ولكن في حقيقه الامر هم يريدون استغلال اراضي الدوله والوطن بشكل او استخدامات يعني استخدامات ليست جيدة أو استخدامات لن تفيد البلد بشكل أوقع، بل تفيد جيوبهم هم شخصيا. فحدثنا زي عن هذا الأمر.
هو المركز التجربة المصرية أثبتت حتمية وجوده في البداية خالص بعد ثورة بعد حرب 73. القيادة السياسية قالت الناس تخرج برا الصحراء، واللي هيزرع ويستصلح ويعمل مشروعات هتملك الأرض. فحصل سوء استغلال لهذه التسهيلات، فطلع قانون بتجريم وضع اليد ووقف هذا النظام. ولكن الثقافة كانت استوطنت والناس استمرت، فطلع قانون آخر 31 سنة 84 إدى مهلة بعد انتهاء لن يسمح بتقليل أوضاع اليد. المهلة دي خلصت في 30/9/84، ولكن للأسف العناصر الفاسدة في بعض الجهات وفي التسهيلات والثقافة مستقرة استمر وضع اليد. فطلع القانون، وكان قبل كده أي وزير بيطلع قرار وزاري بالأرض اللي هو عايزها دون تنسيق مع باقي الوزارات. فأحيانا كان الوزير ده بياخد قرار على قطعة أرض، ووزير آخر بياخد قرار على نفس القطعة أو متداخلة معاه، فده بيبني وده بيحصل الخلافات.
دي تبع الاسكان، لا تبع الزراعة، دي تبع الاثار، دي تبع السياحة.
فطلع القانون 7/91 قال ان اي وزارة عايزة ارض لابد ان السيد الوزير يتقدم بطلب لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء لما يوافق يطلع قرار جمهوري، وتعديل النشاط الارض من النشاط الاخر لابد من استصدار قرار جمهوري. والقانون 7 هو اللي افرز المركز وافرز خريطة فرص استثمار حتى عام 2017. خريطة فرص استثمار حتى عام 2017 دي كل الوزارات المعنية اختارت الأراضي اللي لازمة لخطة الاستثمار بتاعها حتى عام 2017. وزارة الإسكان اختارت وحددت أماكن المدن المستقبلية بتاعتها. وزارة الزراعة حطت في الخريطة 17 مليون فدان لتنتخب منهم 3.4 مليون فدان اللي ليها مية، وكذلك السياحة الأثار، كل الجهات حطت الأراضي بتاعتها، وطلع قرار بإنشاء المركز. المركز دوره هو وضع التخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضي بحيث لا أهدر أي ثروات في بطن الأرض أو في استخدامات الأرض. كل سنت في مصر فيه خير يكفي لمئات الملايين، ولكن نقطة نظام والتزام بالمخططات. العمل المخطط بيبقى العائد عالي جدا، العمل العشوائي بيبقى الهالك والفائت فيه برضه عالي وبتتضرب المصالح. فالمركز كان مهمته هو تحديد وتخطيط الاستخدام الامثل للاراضي لتعظيم العائد منها ليعم الخير على كل الشعب. وكان من ضمن اختصاص المركز هم 16 اختصاص، من ضمنهم ان هو يعني انا بعد ما بندرس الارض مجلس اداره المركز مشترك فيه ممثلي 19 وزاره، فبيبقى المخططات بتتعرض قصاد كافه الوزارات فما بيحصلش تضارب او تدخلات، بيبقى القرار باجماع او بالاغلبيه في كافه القرارات. من ضمن برضه اختصاصات المركز متابعه استخدام الوزارات دي للاراضي، الاشتراك في لجان تقدير الاسمان، لان للاسف في الفتره السابقه كان لجان التسعير بتبقى من جهات الولايه فبيبقى احاديه، فطبعا لما المركز بيشترك والمركز كان بينادي باستمرار يبقى اللجان ثلاثيه، جهات الولايه ممثل الماليه ممثل المركز، عشان يبقى ميزان واحد وفي شفافيه وفي عداله. لو اجتمعت خيوط اي موضوع في مكان واحد ابشر بالفساد. لما يبقى جهه الولايه بتخطط وتقدر الثمن وتتصرف وتتابع بيحصل فيه تداعيات كتير جدا. فده كان دور المركز حيو جدا. والفتره اللي فاتت المركز قعد اكثر من مخطط، وللاسف ما كانش في تعاون من بعض الجهات للحفاظ على سرية وخصوصية التصرف والتلاعب في الأراضي. المركز عمل مخطط لغرب الدلتا، الأراضي غرب الدلتا لاستيعاب زيادة سكانية في الدلتا بدل الناس ما بتبني على الأراضي الزراعية، والعمالة بتطلع تشتغل في الصحراء الغربية في على طول مسكن الصحراوي، ويرجعوا بالليل بلادهم بيركبوا وسائل مواصلات لا أدمية ويحصل حوادث يموتوا، ويرجع يتجوز ويخلف ويبني ويتعاد على الزراعي. فالمخطط ده بيستوعب الزيادة السكانية في الدلتا، ولا قدر لو حصل احتباس حراري وشواطئ الدلتا حصل غمر بها من مياه البحر وتطبيل بسبب مياه البحر وكده، فممكن دي تستوعب الناس اللي هيتم تهجيرهم من السواحل الدلتا. لما عرضنا قعدنا ننسق في هذا المخطط مع وزارة الإسكان ووزارة الدفاع، وبعد ما انتهينا وعرضنا على مجلس الوزراء وجئنا في اللجنة اللي بنعرضها في اللجنة الوزارية، إن أستاذ وزير الإسكان بيرفض هذا المخطط. ليه؟ لأنه مش عايز يعني قال أنا كفاية عليا المدينة المرونية في العالمين ومدينة المرونية في شرق بورسعيد، كل المدن شاطئية، المفروض ان انا حسن استخدام الارض، الشواطئ يبقى لها استخداماتها ومزارع سمكيه، واحافظ على الاراضي اللي بتزرع على الامطار. مش الامطار لو نزلت على مباني مش هنستفيد بالامطار اللي بتنزل على الساحل الشمالي، فالمفروض الامطار اللي بتنزل عليا دي استفيد بها في زراعه المحاصيل المناسبه
واعد استخدامها
وابني في الدخل قليلا. فطبعا برضو المركز عمل أكثر من مخطط لمنخفض القطارة وبالتعاون مع كافة الجهات. الفترة الحالية بعد ثورة 25 يناير الحقيقة في تعاون أكثر من رائع، وبخاصة الوزير المحترم الجميل الدكتور طارق وفيق، أصبح الدراسات اللي كانت بيعملها المركز بياخدوها بيستفيدوا بيها وبيكملوا عليها. المفروض مصر لن تنهض إلا بتعاون كافة الجهات الحكومية، إنما بدون تعاون لن تقوم قائمة مصر. وأعتبر أن نهضة مصر ابتدت من 25 يناير، النهضة الحديثة لمصر، وهتقوم على المحبة والعدل والمخططات العلمية المدروسة وليست العشوائية. الفترة اللي فاتت كان جهات الولاية تركت دورها من رسم السياسة ومتابعة إلى دور اللي بيبيع أرضه وبس وما بيتابعهاش. فطبعا إن شاء الله هيتم تفعيل القوانين ووضع قانون موحد للأراضي ستضمن دور المركز وتفعيل دوره أكثر. ولكن حتى قبل صدور القانون الموحد حاليا في تعاون متميز ما بين المركز ووزارة الإسكان. يعني المركز عمل مخطط استخدامات الأراضي بالتعاون مع كافة الجهات مش لوحده، للتنمية في سيناء، ويمكن طلعت الخريطة بتاعتها مرفقة باللائحة التنفيذية للقانون بتاع جهاز تنمية سيناء. المركز اشترك في دراسات كثيرة مع كافة الجهات.
حضرتك عمال تحدثنا كثيرا عن أهمية المركز ودوري، ولا ننكر أهمية المركز زي هو دوري، ولكن تحدثنا أيضا عن إنجازات المركز. أين كان المركز عندما خصص 26 ألف فدان إلى شركة ولم تقم باستصلاح إلا جزء ضئيل قليلا جدا جدا جدا، وباقي الأرض تحول إلى أراضي سكانية؟ أين دور المركز عندما أقيمت المنتجعات وأصبحت أراضي الزراعة والاستصلاح أنهارا وبحيرات على حساب المياه الجوفية؟ أين دور المركز في هذا الأمر؟ ولماذا لم يتصدى المركز لهؤلاء المافيا؟ ولماذا لا تصدى لنظام فاسد أفسد الزراعة في مصر وأصبح أن الأراضي الزراعية يحصل جوار عليه؟ وإحنا عمالين حضرات نعتب على الفلاح أن الفلاح يبني على أرض زراعية، ولا نعتب على المستثمر الذي خصص له ألاف الأفدنة وبنى منتجعات فيها الرفاهية وفيها الفخامة وفيها كثيرة وكثيرة.
المركز من بداية تفعيله عمل تأليف وتصدى لهذه الظاهرة كلها.
إزاي؟
ال 26 ألف فدان اللي جلبك بتتكلم عليها دي تم تعليل عقدها قبل إنشاء المركز.
بس خد بالك كمان ده إيه؟ ده الجميل في 26 ألف فدان اللي تحدث عنه الرئيس إن هم لقوا حتة كده إيه فاضية، حتة صغيرة يعني 14 ألف فدان، يعني حتة صغيرة كده اللي حضرتك صححت وقلت 11 ألف فدان، يعني لقوا حتة صغيرة كده فقال لك دي حتة مسكينة كده فناخدها من الإيه 26 ألف يعني.
تمام. هو يمكن اللي تصدى لهذا الموضوع هو المركز، اول من تصدى لهذه المساحة. المركز كان بيعمل دراسة علمية مع قسم مساحة في هندسة القاهرة. المركز من بداية تفعيله عمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية لإجراء دراسات، وما بنجيبش مكاتب استشارية عالمية وندفع بالدولار او الكلام ده، بالتعاون مع الجهات المحلية
محلية.
مع مركز بحوث الصحراء عملنا دراسة على 294 كيلومتر مربع في منطقة العياط، ووجدنا المساحة دي. الشركة اللي كانت بتمارس هذا النشاط اشترت الأرض في فبراير 2002
قبل إنشاء المركز،
قبل تواجد المركز. المركز لما درس المنطقة لأن أغلب الأرض دي لا تصلح لزراعة، ففي مسؤولية اللي باع أساسا الأرض من الأساس سلطان.
يعني المفروض يمشي بشكل مؤسسي، يعني
المفروض إن في
الأرض لا تصلح لزراعة لا أبيعها زراعة،
زائد إنها مرتفعة 120 متر عن النيل. الجدول الاقتصادي انك ترفع مية اعلى اكتر من 40 متر مش اقتصادي، فدي 120 متر الارض دي لو اتزرعت في منطقة اثرية هتبوظ. فالمركز تصدى لهذا الموضوع، وجهة الولاية هي اللي رفضت فسخ التعاقد في مارس 2006.
يعني هيئة التنمية الزراعية رفضت قرارات المركز ان هذا العقد لا يصح، وهذا العقد
احنا عرضناه في مجلس إدارة وبالإجماع، وكان مجلس إدارة في اليوم ده موجود وزير الإسكان وزير الزراعة وزير السياحة، والمركز بيعرض دراساته مؤكدة ومصورة وبدراسات علمية. لما طردت كل الناس أجمعوا على بفسخ التعاقد، لما بعتنا قالوا ما نقدرش نفسخ التعاقد لأن هناك اتفاقية تعاون أو اتفاقية
حماية الثمرات عن طريق البرلمان المصري
والمجلس الشعب. قلت لهم إذن يسدد فرق سعر ثمن الأرض من زراعة إلى عمران، والاستخدام الأمثل لها هو العمران. الحقيقة لما المركز تصدى لهذا الكلام اتعمل له طلب إحاطة في مجلس الشعب، وتم الاعتراض على كلامي، وبعدين ممثل هيئة التنمية قال إن الشركة لم تخطئ والمركز الوطني تسرع بطلب فسخ التعاقد. وطلعت على المنصة قلت أنا بحيي الشركة وبحترمها، استطاعت بأجهزتها في أن تصل إلى استخدام الأمثل الأرض هو العمران، وناشدها أن تستمر فيه وأن تسدد متعاقد الدولة. أنا في هذا التوقيت لما درسنا المنطقة لقينا الناس بتبني على الأرض الزراعية اللي في الوادي تحت في العياط، المتر بيتراوح من 150 ل 350 جنيه المتر عشان يبنوا. فأنا قلت أحافظ على الأرض الزراعية وأبني في الأرض التي لا تصل للزراعة فوق. فكان في هذا التوقيت وكانت الأراضي بتتباع في بني سويف الجديدة والمدن الجديدة المرفقة ب 350 جنيه المتر. فالمركز قال على سبيل المثال لو ب 100 جنيه المتر هيبقى قيمة الأرض 11 مليار و 200 ألف. فطبعا الناس في نفس التوقيت أنا عملت تقرير على جهات أخرى منتجعات في مصر كده الصحراوي الحقيقة الشركة دي توقفت اشتكوا المركز في وزارة الاستثمار، ولما تشكلت لجنة ودرست الموضوع لقوا ان المركز لم يخطئ وان كلامه صح، فالشركة استجابت لرأي العقل ورأي الصواب وقالت نغير نشاطه وندفع مساقط الدولة عن تغيير النشاط. ورئيس الوزراء في هذا التوقيت أصدر قرار بتشكيل لجنة لوضع أسس الاتفاق مع الشركة وسداد مساقط الدولة من وزارة الإسكان، بل وزارة الإسكان نزلتها في خطتها العمرانية والمدن هتتعمل. فاستمرت المفاوضات ووصلوا معهم أنه هيدفعوا على المتر لتوصيل المرافق 200 جنيه بخلاف ثمن الأرض، ولكن المفاوضات توقفت لأن وزارة الإسكان قالوا لهم تاخدوا 5000 فدان واحنا ناخد 21000 فدان، ولو مش عاجبه كده روحوا ازرعوا. وحصل هجوم من بعض الناس، وللأسف استغلوا ناس طيبين وادولهم معلومات غلط، وادعوا ان الأرض دي من أخصب الأراضي وان رئيس مجلس الوزراء
أهدى الأرض طيبين.
أما هما دايما المفسدون مبدعون لا يتصدى بنفسه ولا يواجه بنفسه، يستغل راح الطيب له سمات الطيبة يديله معلومات غلط، الرجل الطيب يسخن يطلع يتكلم الكلام الغلط والناس بتصدقه لأنه طيب. فطبعا ونزلت صفحة في أحد الجرايد اتهام رئيس الوزراء بإهدار 54 مليار جنيه على خزانة الدولة أنه غير أخصب مساحة في الأرض في مصر من نشاط زراعي إلى عمراني، وكلام ده غير صحيح. زائد أن أنا لو زرعت المنطقة دي منطقة أثرية هتبوظ، فتقدموا بطلب رسمي وتوقف الموضوع نتيجة التضارب واختلافات الآراء من 2006 لغاية لما قامت ثورة 25 يناير. والعجيب والغريب
والمريب
إن المفسدين قدموا بلاغات ضد مدير المركز والدكتور يوسف والي والدكتور نصر علام إن أنا مدير المركز، أنا اللي خصصت، كلمت الدكتور يوسف خليته عمل العقده، انا كنت عميد في القوات المسلحه في الجيش الثاني،
ما كانش لي علاقه بالكتاب،
ماليش دعوه خالص. اتكتب في البلاغ كده 97 رفعت التليفون كلمت الدكتور يوسف اكتب عقد
97 ما كنتش شلت اللواء اصلا.
كنت عميد في الجيش الثاني، اكتب عقد ايجار، كتب عقد ايجار 2002 وانا لواء في اداره الاشغال، اكتب عقد البيع، كتب عقد البيع، جيت 2010 مكتوب في البلاغ ان انا مارست ضغوطا شديده وارهبت وزير الري الدكتور نصر علام، فأصدر كتابا أنه لا يوجد مياه للأرض وغيرت نشاطه وأهدرت 54 مليار جنيه. ده مخالف
للدكتور نصر دي أنا ما كانش موجود سنة 97، ده كان موجود 2010 تقريبا يا
فندم. كان ما هو في 2010 ما هو ما قالوا أن في 2010 عشان أغير نشاط مارست إرهاب شديد على الدكتور نصر علام وطلع جاب أن ما فيش مياه للأرض، وطبعا ده مخالف للطبيعة ومخالف للواقع ومخالف للقانون وللعقل. المركز ليس له سلطة تخصيص أرض لأي شركات أو مستثمرين أو أي مواطنين. المركز بيخطط بيسلم كل وزارة الأراضي اللي تحت اللي تصلح لنشاطها وبيطلع قرار جمهوري مش بيبيع. فطبعا أنا
طب الوضع القائم حاليا للشركة دي؟
حاليا في سيد رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة، والحقيقة أنا بحيي الشركة على حاجة إنها لما المركز تصدى توقفوا ولم يستمروا في تنفيذ المشروع بتاعهم اللي كان فيه بعض الكثير من المنشآت العمرانية، عكس الكثير من المستثمرين على مسكن الصحراوي خلصوا المنتجعات وقسموها
وباعوها
وبيجروا وراهم في الفلوس.
كما قال الرئيس ان احد المستثمرين كسب 6 مليار جنيه في التسعينات. يعني
انا متفائل جدا ان مصر بداية النهضة ابتدت بثورة 25 يناير، ولن تتم النهضة إلا باحترام القانون، العمل من خلال المخططات، نفش السلام بيننا، المحبة.
طب وضع هذه الشركة في وضع يديها على 11000 فدان
المصرية الكويتية، هذه الشركة آخرين هم اللي وضعين يدهم على 11000 فدان، ولكن هم بعض المساهمين في الشركة دي المصريين هم اللي وضعين يدهم على 11000 فدان، ولهم تعاملات مع هيئة التنمية الزراعية ومش في غيبة الدولة لا لهم تصرفات وسددوا، ده تنزلوا عن 3000 فدان لجمعية وهيئة التنمية خدت منهم من الجمعية رسوم تنازل 600,000 جنيه. هل يعقل ان وضع يد يتنازل لوضع يد؟ اين الدولة؟ النظام الفلترة قبل الثورة 25 كان فيه ثقافات
ده حصل قبل الثورة ولا بعد الثورة؟
التنازل ده كان قبل الثورة
بالظبط.
تنازل
اعتقد ان الدكتور علي اسماعيل يعني من الناس اللي مشهود لهم بالامانة والخلق.
انا متفائل الخير لان حاليا كل القيادات يعني السيد وزير الزراعة انسان رائع ومتميز ويبغي الحق والصح والعمل السليم. السيد وزير الإسكان شخصية متميزة في التعامل معه. يمكن امبارح كان في احد البرامج بيتكلم عن مخطط اقليم قناة السويس وكان كلام طيب ورائع وكلام علمي، كان هو السيد وزير النقل، والكثير من المعلومات والداتا التخطيط العمراني اشتغل عليه كان مصدره المركز. وده التكامل، المركز المرحلة الأولى بتبتدي بالمركز لحد استخدام الأمثل، وجهات الولاية تدخل بعد الإسكان بيدخل يعمل المخطط
إن شاء الله الثورة تصل للتنمية الزراعية. لكن تنويه بسيط، أن الشركة المصرية الكويتية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ معتز الألفي ليست هي الشركة المصرية الكويتية التي يتحدث عنها اللواء عمر الشرفي، وهذا تنويه للعلم أن الشركة المصرية الكويتية لا تمارس أي نشاط عقاري أو عمراني أو استصلاحي أو كل نشاطها يتلخص في النشاط الصناعي فقط لا غير.
فبقى
لأن تحسيك نازل في الصحف عشان لا يؤخذ
علينا. أنا يعني نفسي الإعلاميين السلطة والإعلام السلطة الرابعة وسلطة جميلة جدا، ويجب أن تتوخى الحرص عند إذاعة أي بيانات
بالضبط،
لان زي ما بقول لجنابك المفسدين بيصدروا ناس طيبين الناس بتصدقهم بيطلعوا في الاعلام بيتكلموا غلط.
طب سيدي نطوي صفحه الشركه التي لديها مشاكل في مساحه 26 فدان، وننتقل
يعني
الى
ما فيش فيلا واحده مبنيه في 26 فدان.
كل الفيلا عايزين بقى نيجي للاسور والفلل الفاخره الفارهه. الناس اللي خدت اراضي علشان تعمل مشروعات للشباب وعملتها منتجعات شهيرة جدا بها الفنادق والحدائق والبحيرات،
دي مسؤولية جهة الولاية اللي بعت الأرض لإقامة مساكن الشباب. المفروض فيها حاجة اسمها متابعة، والمركز بيتابع جهة الولاية حاليا، ولكن ما كانش فيه قبل الثورة فيه استجابة للمتابعة أو اهتمام بالرد على متابعة المركز. المفروض أن أول ما بيغير نشاط أو بيعمل عمل آخر، يمكن المركز لدينا من القوانين ما يجعل إبليس رجل صالح، ولكن المأساة أن القوانين لا تفعل ولا تنفذ. فيجب حاجتين، التحفيز والعقاب للمسؤول. لما المسؤول يعني مصر كندا الصحراء والمنتجعات اتعملت أجازة خميس وجمعة ولا في أجازة العيد أخذت سنين وهي بتتنفذ. هل المسؤولين في كافة الجهات دي مش رايحين جايين على مصر كندا الصحراء تحت بصر وسمع؟ بل كل المنتجعات دي واخده رخص مباني من احدى مديريات الزراعه الغير مختصه بصرف مباني
وزاره، كل ده بيروح النوبارية وزاره النوبارية
غير مختصه باصدار رخص مباني. المختص برخص المباني الادارات الهندسيه اللي موجوده في المدن في مدينه السادات، اللي علشان نطمئن ان المبنى امن ومش هينهار على القاطنين. قرية واحدة بس أو منتجع واحد بس على مسكن الصحراوي اللي واخد رخص من مدينة السادات، وبالباقي الناس واخدين رخص المفروض مش ليست جهة استصدار رخص.
طيب سيبنا من الفور ساعات اللواء، ولكن حدثنا على الأمر الواقع.
تمام.
وضع هذه الشركات خاصة أن منهم الذي ربح المليارات في التسعينات وبداية الألفينيات، هذا الرجل باع لناس الكثيرين جدا وكونوا اتحاد ملاك. وضع الناس دي عايزين برضه عشان الناس تطمن.
تمام.
وضع الناس اللي اشترت وسكنت وقعدت،
احنا عايزين نقول دي ثقافه سائده والكثيرين كانوا ضحايا لهذه الثقافه، فعايزين نقلب الصفحه وفي نفس الوقت ما نسيبش حق الشعب
الدولة.
في الدوله انا بقول حق الشعب. اللي غير نشاط بالتفاهم وباسلوب حضاري مستحقات الشعب كذا 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 وهي تتحصل. ويمكن عملت مذكره عرض على السيد رئيس الوزراء السابق وحطيت له فيه 28 نموذج، وطلبت منه ان يكون رئيس اللجنه القاضي بحيث ان من لن يدفع رضاء يدفع قضاء وبالذوق وبالادب وليس بالتشهير وبالاساءه.
طيب جميل.
لان في ناس كتير محترمين جدا اتورطوا وكان دي ثقافه سائده ما كانوش عارفين ده.
طب اللي باعه مش خد الفلوس يجيبه وقال لك دي ما ليست ملكي هذه الاراضي او هذه الفيلا انا بعتها لسين وصاد وعين وليست ملكي واللي عندكم اعملوه وضعه ايه؟
في اجراءات قانونيه بتتبع والتحصيل من الاساس يعني ما فيش حاجه اسمها باعه ومشي وجري. القانون واضح وعندنا قضاة محترمين وقانون محترم وقادر على تحسين
يعني محترم. الرجوع على الملك الأصلي
على اللي باع في الأول والتتبع لكل حاجة
وليس الذين يعيشون الآن في هذه
لا ده ضحية
بالظبط.
يمكن بعض
لا أصبح في وضوح
وبعدين الإعلام شارك برضو أن كانت إعلانات هذه المنتجات بتنزل في الجرائد
في الصحف هو كان مهم الفلوس
في رؤية الجميع وفي رؤية كافة الأجهزة الدولة. فمش عايزين نقلب اللوم كله حرب على المستثمرين وكلام من ده. لا بالتراضي وبالمحبة وبالقانون وبالذوق تسديد مستحقات الدولة دي ثقافة سائدة خاطئة. وفيهم ناس بحسن ايه وفي ناس طبعا كانوا مبدعين في الفساد دولت ما يتموش وهم قلة وناس كتير قلدتهم.
طيب اللي بقى اللي لسه ما باعش ويحول ولسه ما باعش وضعه ايه بالنسبه للدوله برضه مستحقات الدوله عن طريق القانون؟
طبعا القانون واضح
ولا سحب الارض ولا
كل حاجه ولها الاجراء القانوني المناسب. القانون يطبق على الجميع والجميع سواسيه امام القانون. لو القانون اتطبق كلنا هنرتاح ما فيش اجتهادات لو مش عارف ايه وحصل ايه. القانون اتطبق انما نقعد نفترض بقى طب افرض ما دفعش طب افرض مش عارف. القانون موجود انما كل ده بيصير مشاعر الناس ان خايفين اصلا. كلنا بهدوء وبمحبه القانون هيطبق على الكل وهيتم مستحقات الشعب من كافه المخالفين. لان مش كل المخالفين مخالفين مع صدق الاصرار والتلصد. ده في مخالفين حسن نيه وكانوا بيتصرفوا بحسن نيه وبطيبه. في واحد من اللي عمل منتجعات يعني انا شخصيا قبل ما امسك المركز لما كنت بمشي على طريق مسك الناس الصحراوي كنت ببص على الحاجات اللي بتحصل وفاهم انها صح وشيء جميل والله يبارك لهم اللي عملوا. كان لما مسكت المركز وقطرات تنميه وعمل ومش عارف كلام جميل. لما مسكت المركز وقريت القانون واختصاصات المركز والمد في القانون لقيت اهدار ثروات مصر. في اراضي كتير جدا على مسك الصحراوي لا تصلح للزراعه. في اراضي تصلح للزراعه في مياه جوفيه اهدرت في مياه جوفيه اهدر واسيء استخدامها. لابد ان احنا نعود الى العقل والى العلم واحترام التخصصات. التنمية الزراعية تتفرغ لدورها وهو رسم سياسات ومتابعة سياسات وتفعيل الشباك الواحد. لابد من تفعيل الشباك الواحد عشان جهات الولاية كلها تتفرغ لدورها رسم سياسات ومتابعة وليس التخلص من الاراضي بالبيع.
طيب تحدثنا كثيرا عن انشاء المدن المليونية مدينة مليونية قاطرة التنمية. عايزين ندي نموذج لمدينة مليونية أنشئت ونجحت وأعتقد إن ده مش موجود. وعايزين ندي نموذج أو نقول إيه المدن المليونية اللي جاية في الطريق.
أنا ضد كلمة مدينة مليونية. مجتمعات عمرية تتناسب مع كل منطقة. مش لازم تبقى المدينة مليونية ممكن تبقى مدن 200,000 300,000 500,000 وتتسع بعد كده ممر الوقت تبتدي النواة وتكبر بس يبقى من خلال مخططات. احنا عندنا عشوائيات كتيرة جدا. القاهرة ورمت وبقى فيها عشوائيات كتيرة جدا
30 مليون مواطن.
ده مش كان المخطط للقاهرة. فكل ده يتم السيطرة عليه من احترام التخصصات. التخطيط العمراني يتفرغ لدوره ويعمل مخططات تستوعب الزيادة السكانية. كون الزيادة السكانية طلعت على صورة بناء على الأراضي الزراعية وعشوائيات دليل أن التخطيط العمراني في الفترة السابقة ما كانش قايم بدوره. كان شغال حل مشكلة. حصل مشكلة اختناق مروري نبتدي نعمل كوبري مش عارف. في الدول العالم المتقدمة
كوبري ونفق كوبري ونفق
في الدول المتقدمة الطريق اللي بتعمل السنة دي مش بيبقى علشان حل مشكلة السنة دي لا لخمسين سنة قدام. احنا كل الحاجات اللي بنعملها دلوقتي لحل أزمات. فالتخطيط العمراني والحمد لله الدكتور طارق وفيق قادر على تصويب لأنه عنده رؤية وراجل فاخر وبيؤمن بالتخصصات. وإن شاء الله مصر مساحتها كبيرة جدا وفيها خير كثير جدا. لو كل جهة قامت بدورها بس وتعاونت مع الجهة الأخرى. إنما في الفترة السابقة كان وزارة الإسكان بتعمل إسكان مناطق صناعية وزراعة ويعني القرار الجمهوري 222 بالمدينة المليونية شارع بورسعيد كان تبع وزارة الإسكان، المينا شارع بورسعيد والمدينة والمنطقة الصناعية، غرب خليج السويس المنطقة الصناعية كانت تبع المجتمعات العمرانية، نسبة استغلالها كام؟ لابد أن الصناعة لازم تبقى تبع جهة واحدة. المناطق الصناعية دلوقتي ممزقة ما بين وزارة الإسكان، وزارة الصناعة، المحافظات. وزارة الصناعة قادرة وهيئة التنمية الصناعية قادرة أنها ترسم سياسات وتتابعها، يبقى في تكامل في المخططات. إنما لما وزارة الإسكان بتعمل منطقة صناعية في غرب خليج السويس مش مختصة، مش نشاطها الصناعة، تعمل مخططات تفصيلية لصالح وزارة الصناعة،
تبني تعمر لكن تسلم للي يشغل.
فتخصص المناطق الصناعية دلوقتي إيه؟ غرب خليج السويس تبع في العاشر من رمضان تبع وزارة الإسكان، كانت هتطلع بس الحمد لله الدكتور طارق وفيق بالنسبة لشارع بورسعيد حصل التصويب وهيبقى امبارح كان بيقول كلام رائع ومتميز وهيبقى خير القادر على رسم
اللي هي مدينة شارع بورسعيد مدينة مليونية دي،
هيبقى في منطقة يعني قيم قناة السويس هيبقى عليه. احنا عندنا اغلى حاجة في الكون قيم قناة السويس، ده ممكن يبقى مصدر دخل غير عادي، مناطق لوجستية وصناعات تكميلية والمراكب بتعدي من عندنا ترانزيت، المفروض في خدمات كثيرة جدا ممكن تقدم للمراكب وفي صناعات تكميلية ممكن في قيمة مضافة تتحط عن طريق المشروعات المتكاملة. دكتور طارق وفي اتكلم امبارح
في سوق للتسوق من السفن ديت، عارف سوق عبارة عن ايه حضرتك؟ عبارة عن مراكب بسيط عنده مركب حاطط كام حاجات بقالة ويقعد يشاور
ده النظام القديم الحاجه اللي
وما زال
طبعا ده غلط. انما طبعا
فين هي منطقه الترانزيت؟
مصر
فين المنطقه اللوجستيه
بنحضرها، ولابد ان احنا نحترم تخصصات بعض ونعمل من خلال مخططات. المخططات اللي اتكلم عليها الدكتور طارق مخططات متميزه وتمت بتكامل كافه الدراسات مع كافه الجهات، فهتبقى ان شاء الله نهضة عظيمة لمصر.
يعني سيادتك
قبل كده كان وزارة الإسكان لما بنعرض حاجة كرسي في الكلوب مش عايزين، يعني المدينة بتاع مخطط غرب الدلتا في لحظة مش عايزين، احنا عايزين المدينة المليونة في العالمين، والمدينة المليونة في العالمين قائمة على وزارة الزراعة عاملة في نفس المساحة دي بنية أساسية 250 مليون جنيه و37 مليون دولار من الشيخ زايد عشان البنية الأساسية في المنطقة دي، عشان ترعة الحمام ومدينة ترعة الحمام، وعشان تبقى راية تكملية. المنطقة دي منطقة سقوط أمطار، هبني المدينة هنا أقول للمطر عدي
ما ينفعش حتى فهاش مياه جوفية
ما ينفعش. فطبعا
هيتلغي يعني مدينة
العالمين إن شاء الله لازم المدينة بتاعت العالمين تتحرك. بعدين برج العرب نسبة استغلال الأرض فيها لم تتعدى 30-40%، فلازم رؤية تبقى متكاملة ما بين كافة الجهات الحكومية.
طيب نيجي نقول لحضرتك رافض فكرة إنشاء المدن المليونية، ولكن هي مجتمعات عمرانية حديثة بأساليب علمية.
المدينة المليونية مش هدف أو حلم، مجتمعات عمرانية متكاملة صح. لا ده هو اسم فيه يعني كده رنين، مدينة المليونية مدينة مجتمع عمراني متكامل. الناس دلوقتي ساكن في 6 أكتوبر بيجي يشتغل في العاشر من رمضان، ساكن في القاهرة الجديدة وبروح يشتغل في القرية الزكية. المجتمعات العمرانية لازم تخطط بحيث يبقى المجتمعات العمرانية بتخدم المناطق التنمية الاقتصادية المختلفة، صناعة زراعة. الناس اللي الصبح على مسجد الصحراوي العربيات نص مليانة بشر رايحين يشتغلوا في المشروعات الزراعيه والاستصلاح والمنتجعات في مصر الصحراء، صبح بدري واخر النهار راجعين
عربيات غير ادميه
وبيموتوا حوادث ويرجعوا في الدلتا يتجوزوا ويخلفوا ويبنوا على الارض الزراعيه. طب ما يتعمل قرى صغيرة الإخوة المستثمرين المحترمين للعمل المتكامل يعملوا جزء لسكن العمالة. فده عين المخطط المتكامل بين الكافة الكافة. يمكن أنا قلت قبل كده اليوم أي التنمية في مصر زي العملة لها وجهين. الوجه الأول هو التخطيط استخدامات الأراضي، الوجه الأمثل لاستخدامات الأراضي، والوجه الآخر المخطط التفصيليات تعملها وزارة الإسكان والصناعة والسياحة وكلام من.
بالنسبة للتخطيط
بوجه واحد تبقى العملة مزورة ما يبقاش فيه تنمية.
هل قائمين على هذا التخطيط علماء ومتخصصين في هذا الأمر؟ بطمأنة الناس يعني.
قطعا الدكتور طارق وفيق شخصية دكتور أولا تخصص عمراني في هندسة القاهرة، عنده رؤية وعنده ضمير ومش هدفه طبعا. كان الفترة اللي فاتت كان مكاتب الشرعية شغالة، امبارح كان بيكلم بيقول هيعمل من مصر هنا وهيستعين بخبرات أجنبية محدودة. إنما الأول كان مكتب الشارع العالمي، ومكتب الشارع العالمي ما بيشغلش بيشغل يعني الحقيقة راجل اتبع الأسلوب العلمي ومراعي ضميره وربنا تمام في شغله.
ربنا يا ربي يوفقه لما يرضى. يعني نيجي نقول حضرتك بالنسبة لممر التنمية الذي قدمه هذا المشروع الذي قدمه العالم فاروق الباز، رأي المركز إيه في مخطط ممر التنمية؟
هو المركز في بعض الأجزاء في ممكن تعمل فيها تنمية وبعض الأجزاء لا يمكن تعمل فيها تنمية. مع أنه هو الرجل نفسه قال أنا عملت خط على الخريطة والمفروض في دراسات بتستكمل، إنما طبعا عشان أعمل أنبوب ومحطات رفع من البحيرة لفوق محطات الرفع تكلفتها باهظة جدا وكده. إنما المركز استصدر كذا قرار على هذا الممر، ويعني في الأقصر طلع قرار ومناطق صناعية على نفس القرار، بس ما ينفعش الممر كله يكمل. المركز عمل دراسة على الممر الشرقي وفي أجزاء منه كثيرة منفذة، والصحراء الشرقية عندنا فيها ثروات غير عادية، ثروات معدنية غير عادية وسينا فيها ثروات متنوعة. فلابد من ان احنا تتعمل مشروعات متكاملة، مش لازم نبقى عبيد فكرة وهوب لازم مصاريف تنفيذ الممر الغربي. كانت بهزة جدا محطات رفع الطريق من اسكندرية لغاية السودان. الممر الشرقي فعلا في اجزاء منه كتيرة متنفذة، وبعدين هيحصل تنمية غير عادية يمين وشمال هذا الطريق.
حضرتك شفتي المدن الشبابية أو المدن لخريجي من الشباب في مدن كثيرة. أنا وجدت مدينة على طريق أبي سمبل شرق العوينات، ووجدت أن هناك مباني يعني أعتقد أنها مباني رائعة عبارة عن فيلل يعني بحواش يكاد يكون الرمال ردمت ربعها وقادمة على باقي هذه المباني. المدن التي أنشئت في هذه الصحراء بدون أن يسكنها أحد وأنشئ بجوارها بئر لمصدر مياه وأنشئ محطة كهرباء أو غرفة محولة كهربية، ما مصير هذه المدن وكيف يسمح بإنشاء هذه المدن بدون ما أن يعمرها الشباب؟ وأعتقد أن زملائي خلف الكاميرات رأوا هذا بأعينهم يعني.
هو طبعا دي مسؤوليه اللي انشا هذه المدن، وعشان كده بقول لازم يبقى من خلال مخطط في وجود الجميع، مش عمل هذه المنشات. المفروض هذه المنشات تبقى جنبها فرص عمل، هو الشباب هيروح يسكن هناك امتى لو في فرص عمل جنب هذه
ده ولا اسواق ولا حاجه ولا شيء.
عمر ما هيروح يسكن يعيش على ايه؟ لازم يبقى فيه فرص عمل زراعية أو صناعية أو سياحية جنب
ده دار مالي عام فنن ده.
خطأ
لو شفت المدن
أنا ما
والله المدن لا أقول لك مثال مثلا في أبو طرطور وادي جديد، احنا شفنا عمارات قمة الفخامة ومدارس على فكرة مصورين ومدارس يسكنها ايه غير السواحل والأشباح. والتعبين والعقار
دي يعني
ملايين مش ملايين ولا المبنى العمارة دي بتنشأ ببلاش ولا بتنشأ ب
جائزة كبرى سنعود بإذن الله
والفقر ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين
علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة
فعلا إنها قمة التحدي شعرك هو تاجك مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل زينة كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة شعرك هو هدية من الله فزينيه واهتم به
مع كنوز شعرك دائما أجمل
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالي
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن حقا إنه انتصار أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما لها السر المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق
لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك
وجه القمر
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل مشاكل البشره الهالات السودا راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد
الله يبارك في عمرك الحمد لله
وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدمت حاجات كتيرة ورحت لكاترة كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم واجه القمر فعلا نوشي ايه بقى واجه القمر تعرف.
وجه القمر مين فيه نعد في ببشرة كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 4 37، او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر بفضل الله.
للأسف طبعا ده خطأ فادح. لو كنا بنشتغل من خلال المخططات، والمخططات يلتزم بها الجميع، الوزير مشي الوزير اللي بعده يكمل المخطط، فهيبقى تعظيم للصلوات ان احنا بننسق ونعمل مشروع وبعدين الوزير يتغير، يتغير الاتجاه لمكان اخر. ولو كان المركز من خلال عمله وهو وضع تخطيط الامثل للارض، المدن اللي اتعملت مخطط 2017 في 42 مدينه مستقبليه نسبه التنفيذهم ايه؟ صفر. اتعمل المخطط وابتدوا يشتغلوا على طلب الزبون، اتعمل القاهره الجديده، امتدادات هنا امتدادات هنا، وورم للقاهره. القاهرة ورمت وبقت فظيعة، وأزمة المرور بتزيد. فلو كان من البداية تم تفعيل المدن دي وفرص عمل جنبيها، مش مجرد أنا ببني مدينة والناس يعني ساكن في أكتوبر يجي يشتغل في العاشر من رمضان، ساكن في القاهرة جدا يروح يشتغل في، لا، المجتمعات عمرنا متكاملة ومناطق العمل قريبة منها، بحيث أزمات المرور دي هتتوزع وهتخف وهتختفي.
ترجع لايه عدم جذب المدن العمرانيه للسكان او الساكنين؟ هل لسوء تخطيط ام
وعدم توفر الخدمات فيها؟
بالظبط،
عدم توفر الخدمات فيها. يعني لو الخدمات اتوفرت فيها من البدايه ومخططه على الاساس، انما هي كانت جهات الولايه
حتى النقل والمواصلات
بتعمل تخلص من الاراضي، بتعمل تسويق للاراضي، المنتجعات الموجوده على المسكن الصحراوي بتتسكن كام يوم في السنه،
الساحل الشمالي شهرين
كام في السنة، وبعدين كل واحد بيشتري ويقفل يشتري ويقفل يشتري ويقفل. المفروض ان انا يعني لو الحاجات دي ما تمش التوسع فيها بهذه الكمية كان ممكن تبقى كل واحد بروح شهر او شهرين تتأجر جزء من الوقت بيروح، انما مش معمول سور خرسانة على الساحل الشمالي واهدرنا كل المناطق اللي كانت بذلها قمح وشعير على الامطار والكلام ده، تم ايه؟ اهدرها. احنا بنبص في الغرب الامريكي طريق خدمه بعيد عن الشاطئ بمسافه عشان عربيات الاسعاف او عربيات الايس كريم والخدمات والكلام ده، والناس بتنزل تمشي مسافه عشان توصل للميه. احنا هنا في مصر الطريق الدولي الساحلي على الميه والمنشات على الميه، كأن المصطف بتاعنا عنده إعاقة لازم ينزل من البيت ينط في المية. لو كان الطريق الدولي الساحلي اتحرك ورا 5 كيلو كان في عمران شمال ويمين الطريق، وكان تم الحفاظ على الأراضي اللي بتزرع، ويبقى فيه طرق عمودية عليها دخل على الشواطئ تحت على المية، ويبقى فيه نقط. انما طبعا انا متفائل خير ان مصر ابتدت نهضتها بتاعت القرن 21 بثوره 25 يناير، وان هيبقى العمل من خلال المؤسسات وبالتعاون مع كافه الجهات، ومصر هتتبوأ مكانها الطبيعي وهي ان تكون على راس العالم.
ناتي الى محافظات مصر الحدوديه وتخطيطها وتنميتها. هناك قصور جدا كبير جدا في تنمية سيناء وتخطيط إلى تنمية سيناء والنظرة إلى أهالي سيناء، وأيضا تخطيط مدينة أو محافظة مطروح. هناك قصور كبير جدا في هل تعتقد سيادتك أن محافظة مطروح لا يوجد بها مصنع واحد؟ لا يوجد بها. هل تعتقد أن الميناء الوحيد في محافظة مطروح مغلق منذ 5 سنوات أو 6 سنوات؟ الماء الوحيد في محافظة مطروح الميناء. هل تعتقد الكثير والكثير؟ أين دور المركز في تخطيط وتنمية والارتقاء بهذه المدن الحدودية؟
المركز لا يعمل منفصل وما بيعملش لوحده، وعاملين عندنا مخططات، والفترة اللي فاتت كان كل واحد شغال لوحده، فإن شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه نهضة وعمل متكامل مع وزارة الإسكان ووزارة الصناعة والسياحة. للأسف المربول لحضرتك إن في التنازع على الاختصاصات، الصناعة مفرق يعني دمها مفرق بين 3 جهات، المنشآت السياحية، المحافظة بتبيع قرى سياحية والتنمية السياحية بتبيع، عايزين كل واحد يتفرغ لدوره. المحافظة تتفرغ لمتابعة شغل المحليات، انما مش معقولة المحافظة.
لا انسى الكلام ده يا فندم، انا الكلام ده صراحة غير مقتنع بيه لسبب بسيط. مش مقتنع من عدم صحته، لا هو الكلام ده صحيح 100%، ولكن حضرتك ان كون ان وانا بديك مثال على محافظة مطروح بالاخص امام المشاهدين وامام الكاميرا، ان هناك نزاع كبير جدا بين التنمية السياحية والمحافظة تروح على الأراضي
عن...
ويبقى وخد بال حضرتك بقى، هم مدين تمام الصحية جزء صغير داخل محافظة مطروح، ولكن المحافظة مش عاجبها، سيد المحافظ القائم حاليا سيادة اللواء مش عاجبه، وعمليات تحريضية من المواطنين من بعض مسؤولين في المحافظة للمواطنين للتحريض على عدم دخول موظفي التنمية السياحية في أماكن ولايتهم كمان.
تمام. هو يمكن دي ثقافة كانت سائدة الفترة اللي فاتت
وما زالت، واعتقد رئيس الهيئة جه حضرتك في هذا الكلام اللي هو طارق سعد الدين جه حضرتك في الكلام ده
ومستمرة. يمكن انا ليا مقولة بقول ان وقلتها يمكن للدكتور نظيف في اجتماع كان لمجلس الوزراء في اسكندرية، قلت له للأسف كهنة المعبد بيعتبروا السادة الوزراء والسادة المحافظين عمالة مؤقتة وهم العمالة المستديمة، هم يعني بدليل أكثر من محافظة صغير في مرسى مطروح، وبرضه محافظة بتبيع أراضي قرى سياحية في التنمية السياحية. هيئة التنمية الزراعية أو وزارة الزراعة كذا وزير اتغير ونفس النظام ماشي، فإحنا بنقول عايزين نغير الثقافات وكل واحد يقوم بدوره
ويتفرغ لعملي
العمل. المحافظه تتفرغ لدورها متابعه، احنا بنسمع عمارات بتقع في اسكندريه بتعمل معموله من غير رخص، اللي اتعمل في مش عارف فين من غير رخص، لا المحافظه بتتابع جميع المنشات اللي بتتقام ولازم يبقى فيه لها رخصه وتحت اشرافها، وما توصلش كهرباء ليها الا اذا كانت مقامه برخصه، وبعد ما تم تنفيذ المنشا يبقى فيه شهاده مطابقة ان تم التنفيذ طبقا للرخص. انما للأسف الكثير من المنشآت العشوائية اقيمت بدون رخص، والاحياء في الكثير من المحافظات وصلوا الكهرباء عشان ايه المواطن اجر وراح بعقد الايجار فبيوصلوا عداد، مبرر فاشل، القانون واضح مفيش توصيل للكهرباء لمنشأ، وكان بتقدم رشاوي انتخابية كل سنة، المباني العشوائية اللي طلعت حوالين القاهرة بتتوصل لها المرافق عند كل انتخابات ويدخلوا لها كهرباء. لا عايزين الإسكان وزارة الإسكان تعمل مخططات ومناطق تستوعب الزيادات السكانية، وأي حد يبني خارج هذه المناطق يتم الإزالة وتطبيق القانون. المحافظة تتفرغ لدورها ما تقومش بأدوار غيرها،
ولكن بيعتبروا أن بيع الأراضي دوت بيع يعني فرخة بتبيع الذهب.
محافظة القاهرة في الكثير من الأراضي حول القاهرة متباعة بأغراض المدارس وإسكان عن طريق محافظة القاهرة، وظرف إسكان بتملي القاهرة جديدة ومساحات أخرى، فعايزين كل واحد. هل الأحياء أي مبدورها كامل في كافة المحافظات؟ لا، لأن
والله ده بقى
متر أخرى
بقى متر 100 جنيه واللي بنوا أبراج بيبيعوا متر ب 5000 جنيه
تمام،
تخيل الفرق 100 جنيه ل 4000
جنيه. فده بنقول عشان كده احترام التخصصات، المحافظة تقوم بدورها كمحليات، وظرف إسكان تقوم بدورها، وزارة الزراعة تقوم بدورها، بس مش الزراعة تبيع أراضي زراعة وإسكان ومدارس وجامعات. مصر اسكندرية مصر إسماعيلية الصحراوي عليه مدارس
ومعاهد وفلل وقصور
كل حاجة، متبع مين؟ مديرية الزراعة في محافظة القاهرة بيعها واتعمل على الكلام ده. هل الكلام ده اتبنى في غيبة الأجهزة دي؟ موجودة. فعشان كده بقول تفعيل القانون الثواب والعقاب. ضابط مباحث المخدرات لما بيمسك ضبطية بياخد مكافأة، لما بيحصل تهريبة بياخد جزء. نفس الشيء لو اتبنى منشأ على أرض زراعية المفروض مديرية الزراعة المسؤولة عن هذه القطاع يتحاسب، ولما يمسك حاجة ويتم التصدي ليه تزال ويتم إيه مكافئته لما يمسك حاجة. إنما كله ده بيقوم بدور ده وده بيقوم بدور ده واختلاط الأدوار.
بالضبط. كذلك الأراضي، ولاية الأراضي، يعني مثلا نجد في وزارة زراعة أراضي إصلاح زراعي رغم أن في بعضها صحراء، نجد أراضي التنمية الزراعية، نجد أراضي هيئة التنمية السمكية هيئة الثروة السمكية، نجد أراضي قطاع الإنتاج، نجد أراضي قطاع المحطات، نجد أراضي مركز البحوث الزراعية، نجد أراضي قطاع استصلاح.
عايزين
إيه ده؟
عايزين بنقول ممكن من 2005 بنادي بالشباك الواحد، جهات الولاية ما تتصرفش بالبيع، يبقى لها جناح في هيئة الاستثمار. عايز اشتري ارض عشان مشروع زراعي بروح جناح الزراعة، الارض المطروحة واخدها الموافقات كلها ومحطوط فيها التركيب المحصولي بتاعها وفي لجنة ثلاثية قيمة تمنها. عايز مشروع اسكان بدخل جناح الاسكان بشتري من خلال نفس الشيء متقيمة وهو الصناعة نفس الشيء. انما احنا موجودين مستنين المستثمر اللي جايب احيانا كثيرة جدا بتبقى دراسة جدوى ومشروع خيالي وهمي حيث تتخصص له الأرض وبعد ما ياخد الأرض ياخد عليها قرض ويهرب. احنا عايزين القروض ما تبقاش فلوس نقلية، يبقى القروض لسداد فواتير قيمة المعدات اللي هتيجي تشتغل في المصنع ده أو والكلام ده قلته في البداية خالص إنشاء هذه التنمية الصناعية، إن دراسة الجدوى تبقى ثلاث نسخ تبعت لثلاث جهات ويبقى في ملاءه ماليه، المستثمر يبقى عنده ملاءه ماليه قبل ما يجي
قادر على الاستثمار،
مش مجرد ان هو لابس بدله شيك وساعه مش عارف ايه ونضاره ايه وعامل دراسه فيها الوان مبهره وارقام فرص عمل وكذا وبعدين الجهه الولايه تخصص له الارض بالارض بياخد القرض وبياخد القرض وايه نص فلوسه تتصرف في غير المشروع ولا يستكمل وبعدين يقلب النشاط من زراعه الى عمران ومنتجعاته والكلام ده كله. فأنا يعني بأكد أن مصر فيها جميع مميزات الدولة العظمى. ميزة واحدة من المميزات الموجودة في مصر كفيلة بخلق وإنشاء دولة عظمى، موقع المتميز الأول في العالم، تنوع مناخ ليس له مثيل في العالم، شواطئ متميزة، ثروات معدنية متنوعة وبأرصدة عالية جدا، الأرض بتاعتها طعم الزرع اللي بيطلع في مصر غير اللي بيطلع في أي دولة في العالم. الدكتور رشد سعيد كان عندي هنا وقال إنه خد تقاوي بعض الحاجات في مصر لما زرعها في أمريكا بيقول لا تمت بالطعم اللي نفس الحاجات اللي وهي مزروعة في مصر، يعني خد جرجير وخد حاجات كتيرة معاه بيقول طعمه مش زي تراب مصر ومية مصر وشمس مصر لهم تأثير غير. الخوخ في مصر طعمه غير الخوخ في
أي حاجة. هو الخوخ في سوق مصر بقى مش الخوخ البلدي، خوخ قد كده.
لا ما هو ده المهدد. أنا أكلت الخوخ في أوروبا سنة 68-69 طعمه غير الخوخ اللي عندنا هنا. المانجا اللي عندنا في مصر دي ما كانتش أساسا في مصر، ده أعتقد أحد القادة كان منفي وجاب المانجا من سريلانكا او من كده وزرعت وانتشرت في مصر، طعمها غير بره. لما تاكل المانجا اللي في الصومال طعمها زي ما يكون فيها نشا. فمصر احنا عندنا مميزات، عندنا اثار تنوع في السياحه وفي الشمس المشرقه طول السنه، اعلى دوله في سطوع الشمس مصر، احنا ممكن نبقى الدوله الاولى في انتاج الطاقه الكهربائيه من الشمس. فاحنا عندنا جوهره لازم نحافظ عليها بالمحبه وبالتعاون، نفضل المصلحه العامه على المصلحه الفرديه. لو حصل تعاون بينا كلنا الخير هيعم، ولكن لا نتصارع. اللي انا شايفه انا ببكي دلوقتي وحزين على اللي بيحصل، كلنا متربصين ببعض وبنشكك في بعض ليه؟ القانون يتطبق بهدوء وبمحبه، ما ابادرش، المفروض ما يتنشرش اي حاجه عن اي قضيه الا بعد صدور الحكم، انما الاعلام ما يقعدش. يعني انا اتعمل لي ارهاب، المفسدين عملوا لي ارهاب غير عادي من خلال نشر تقديم بلاغات كاذبة واتنشرت ولا أساس لها من الصحة. الإعلام بينشر حاجات مجرد من اقرا الحادثة. أنا مرة نزل المعادي متأخر فلقيت بتاع الجرنان ساعة واحدة بين اقرا الحادثة القبض على وزير في وضع في جريمة أخلاقية جنسية. اشتريت الجرنان لقيت الخبر مرشد. بفتح الجرنان ورا لقيته في دولة أفريقية مجهولة. بس اقرا الحادثة اقرا الحادثة فعملت المرشدات والكلام من ده. لا اتهم تدمير الأسر بالأخبار الباطلة والكذبة. أنا يعني الأستاذ أحمد بن سلمي في الطبعة الأولى منشد بلاغ للنائب العام والي وشوات في مصر علام إضوا الأرض المسكوتين لا نديت ولا عملت ولا أي حاجة. بلاغ للنائب العام وبلاغات كلها كاذبة وكيدية. فمش عايزين نبالغ في الفرح في اتهامات بعض. لا القانون ياخد مجراه بهدوء. وانا اتبسطت من اكثر من القاضي انهم رفضوا في امريكا قمه الحضاره ممنوع كاميرا تدخل قاعه المحكمه بيرسموا المتهم والكلام ده كله. ان الاعلام قوه ضاغطه على القاضي وعلى جهات التحقيق. فالمفروض التحقيقات تتم ولما يصدر حكم يعلن الحكم تغطيه الحدث وبدون مبالغة.
سيادة اللواء نفذ الوقت سريعا ومر سريعا ولكن هناك أسئلة كثيرة لا يسعني أن نتحدث عنها في حلقة واحدة. سيدنا أن تكون معنا في حلقات قادمة. سيادة اللواء عمر الشواتفي اللواء مهندس عمر الشواتفي رئيس المركز الوطني تخطيط الخدمات على الدولة. شكرا حضرتك.
عفوا يا فندم. بقول للشعب المصري تفائل النهضة. مصر في القرن 21 بدأت وستستمر بالعدل بالمخططات وبالمحبة وبالتعب.
وكانت هذه رسالة المهندس عمر الشواتفي بأن يتفاءل الشعب ولا تبقى إلا رسالة الرحمة. هو أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما لا يتقي ألا في هذا مصر. نلتقي الأسبوع القادم حلقة جديدة بكم دعوة الحوار. كان معكم أحمد السجيل. السلام عليكم ورحمة الله.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار.